إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم النعم على الخلق في هذه الدنيا نعمة الأمطار التي تأتي بالماء الذي له من الفوائد والعوائد على الأنعام والبشر والأرض والشجر والبلاد والعباد ما لا يحصيه إلا الله تعالى. فكل شيء حي لا يستغني عن الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء به الحياة للأرض والنبات، ويخرج الله به الثمرات والزروع والخيرات، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وماء المطر ماء مبارك لكثرة خيره وعموم نفعه، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فالواجب أن نعبد الله صاحب هذا الإنعام، فهو ذو الجود والإكرام، وأن نشكره على هذا الخير والجود ليمن علينا من فضله بالمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، وإن من آيات الله الباهرة الدالة على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إنزاله المطر متى شاء وأين شاء وبالمقدار الذي يشاء، كما قال تعالى في الخمس التي لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقال تعالى: هو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فلا أحد يجري الرياح وينشئ السحاب وينزل الأمطار إلا هو، فهو وحده المستحق لأن يعبد، وهو وحده المستحق أن يلجأ إليه في كل حال من يسر وعسر ونفع وضر. عباد الله، إن الله عز وجل كما يجري الرياح نعمة فقد يجريها نقمة، وكما ينزل الغيث رحمة فقد ينزله عذابا ونقمة. فالرياح والمياه جند من جند الله، يرسلها بما يشاء، يرسلها مبشرات ورحمة، ويرسلها سخطا وعذابا. لذا كان على أهل الإيمان وللعقول والألباب أن يكونوا عند مقدمات هذه الحوادث بين الخوف والرجاء، يسألون الله خيرها ويستعيذون بالله من شرها. فذلك هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله، وأتقاهم لله، وأخوفهم لله، وأعظمهم شكرا لله. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. نعم أيها الإخوة، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمارات المطر خاف من ربه أن تكون عقوبة نازلة، فيغتم ويهتم ويتغير وجهه حتى يجليها الله عن غيث ورحمة. لم يأمن مكر الله ولا سخط الله لكمال علمه بربه جل في علاه. فتوبوا إلى الله واعبدوه واشكروه على نعمه يزدكم من فضله، وإن تكفروا فإن الله عز وجل يزيل عنكم النعم. ولذا فإن من السنة إذا نزل المطر أن يدعو المسلم فيقول: اللهم صيبا نافعا، وأن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، أو أن يقول: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، ولا ينسب المطر إلى النجوم، فإن ذلك من الكفر بالله. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. وإذا خيف من كثرته وضرره يسن أن يقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه، أي من وراء الجبل، سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. عباد الله، ينبغي علينا في الأزمات وعند حدوث الملمات أن نلتف حول ولاة أمورنا معينين وداعين، وأو نرجع الأمور إليهم، وأن نبتعد عن نشر الإشاعات وبث الأخبار غير الموثوقة، وأن نكون حكاما ومحكومين يدا واحدة وكالجسد الواحد. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، لقد ورد في شرعنا الحكيم سنن وأحكام متعلقة بالمطر، فتعلموها تأخذوا بها أجرا. من هذه الأحكام: يسن أن يكشف الإنسان شيئا من بدنه ليصيبه المطر ففيه البركة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى، ووقت نزول المطر من مواطن استجابة الدعاء. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر. ويسن عند نزول المطر الجمع بين الصلاتين في المساجد، وذلك إذا بلل المطر الثياب والأرض وكان هناك حرج ومشقة على الناس، أما المطر الخفيف فلا يجمع معه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. والمطر الشديد من الأعذار المبيحة لعدم حضور الجماعة في المسجد. ففي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن ينادي ويقول: ألا صلوا في الرحال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المغفرة والتوبة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.